إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين ومن سار على دربهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان يقول الله تعالى وهو أحكم القائلين أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور أيها الأحبة الكرام أيها الإخوة الأفاضل هذه الآيات الكريمة كانت الإذن الأول الذي نزل من رب العزة سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولصحابة نبيه في الإذن بالجهاد هذه الآيات الكريمة أذنت لهم بالجهاد وعللت سبب الجهاد بأنه دفع الظلم دفع الظلم والظالمين ولم تعلل الآية السبب بغير ذلك هذه الآيات أتبعت وصف المؤمنين ووصف مشروعهم الذي يسعون إليه الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور مجتمع يسوده قيم إسلامية مرضية تسوده الرحمة والتعاطف تسوده المعونة من القوي للضعيف يسوده القول الحر من أهله ممن يفقهون لكي يأمروا بالمعروف ولكي ينهوا عن المنكر لا يخافون في الله لومة لائم اليوم أيها السادة أتيت مذكرا نفسي ومذكرا إياكم بهذه الآيات الكريمة ونحن نعيش أسبوعا كاملا من تظاهرات أبناء شعبنا الأحرار نعيش أسبوعا كاملا خرج فيه السوريون الأحرار بعد 10 سنوات من القتل والتدمير والتهجير لكي يروا العالم أجمع بأنهم لم يتراجعوا عن مشروعهم لم ولن يتراجعوا عن مشروع الحرية والكرامة والعدالة هذا المشروع الذي بذلت من أجله التضحيات بذلت من أجله الدماء هجر المهجرون واستشهد الشهداء وقدمت أعظم تضحيات في هذا القرن يريد الناس أن يعيشوا بحرية وكرامة في مجتمع يسوده التراحم يسوده الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجتمع يدفع الظلم والظالمين ولا يمكن ظالما من أن يظلمه مرة أخرى. هذه الذكرى أيها الأحبة تأتينا في كل عام في شهر آذار، هذا الشهر الذي جمع ذكرى الضدين، جمع ذكرى النقيضين في آذار نفسه. نتذكر انقلاب البعث الطائفي المجرم صبيحة 1963، وفي آذار نفسه نتذكر ثورة الحرية والكرامة التي خرج بها أبناء سورية الكرام. عندما نتذكر أيها الأحبة هذه الذكرى لابد أن نتفكر في الأسباب وأن نتفكر في النتائج وأن نتفكر في الآمال. عندما قلنا بأنها ذكرى دخولنا في النفق الأسود في 8 آذار المشؤوم، هذا النفق الأسود الذي ما دخلت فيه بلادنا والذي لم تخرج منه إلى اليوم، بل لاح الضوء في آخره مع انطلاق شرارة هذه الثورة، هذا النفق الذي مهد لحكم الطواغيت بخمس أسس انتهجها أولئك المجرمون يوما انقلبوا على السلطة الشرعية في بلادنا. أي طاغوت أيها السادة، أي منظومة، أي جماعة، أي شخص يخطط ليكون طاغوتا على المجتمع يبدأ بمحاربة 5 أركان أساسية يحارب فيها ويسيطر عليها. أما الركن الأول أيها الأحبة فهو السيطرة على القوة العنيفة في المجتمع. سيطروا على الجيش، سيطروا على الأمن لكي يضيق الخناق على هذه البلاد، ولكي لا يتجرأ قائل أن يقول كلمة الحق. يوم انقلبوا على السلطة الشرعية سرحوا الآلاف والمئات من الضباط برتب مختلفة من الضباط السنة لكي يسيطروا على البلد. وأي بلد أيها السادة تسيطر فيها طائفة أقلية أو فئة محددة على قوتها العسكرية هي تمهد لطاغوت يحكمها بالسيف والحديد والنار. لذلك دائما ما أقول أيها الأحبة، فصائلنا المجاهدة التي نراها بيننا الآن من أبنائنا وإخواننا، البعض دائما يركز على بعض مسالبها وعلى بعض عيوبها. والله أيها السادة إن لم نخرج من هذه الثورة بشيء إلا أن يكون أبناؤنا من حملة السلاح هم الركن الأساسي في جيشنا الوطني القادم لكي يحموا ظهرنا ولكي ننطق بالحق، فهذا وحده مكسب كبير. عشنا نصف قرن من الزمان نطمح إليه، أي تسوية قادمة قد تحصل في سوريا؟ لن تستطيع يا ابن حمص ولا يا ابن دمشق ولا يا ابن حلب ولا يا ابن حماة ولا يا أي سوري أن تعود إلى مدينتك إن كانت القوة العنيفة بيد الطائفيين من أعدائك فقط. أبناؤنا الذين تتتبع عوراتهم ونحن ننصحهم ونريد إصلاحهم، هؤلاء هم ضمانك حتى تستطيع أن تعود يوما ما إلى بيتك آمنا. أتى البعث الطائفي، سيطر على القوة العسكرية وبنى المنظومة الأمنية التي همها حماية أمن النظام لا حماية أمن الناس وراحة الناس. بعد ذلك حارب النخب السياسية، وأي بلد تحارب فيه النخب السياسية هو أشبه بجسد دمرت فيه عقله. كل الدول التي ترونها في العالم التي حصلت فيها نهضة اقتصادية واجتماعية ومدنية لم تكن لتنهض لولا وصول نخب سياسية واعية إلى صدارة الحكم فيها. حاربوا النخب السياسية فغدت بين قتيل وشريد وطريد، لم يكتفوا بهذا، حاربوا النخب الاجتماعية التي يلجأ إليها الناس عند الأزمات، لا يريدون أن يكون هناك في مجتمعنا كبير يلتف الناس من حوله. ماذا بعد ذلك؟ حاربوا النخب الدينية التي تمثل الشريعة الإسلامية، فغدا العلماء العاملون أيضاً بين قتيل في سجونهم أو مشرد طريد خارج بلادهم أو مرتزق مطبل مزمر صنعوه على أعينهم وصدروه لكي يقول ما يرضونه وما يريدونه. أما الركن الخامس من تركان تدمير البلاد أيها السادة فكان تدمير اقتصادها. هذه البلاد أيها الأحبة يوم انقلب أولئك الطائفيون على السلطة فيها كانت بضائعها تصدر للدول المجاورة قاطبة، بل كان هناك دول أوروبية كإيطاليا واليونان وغيرها تستورد البضائع المصنعة في سوريا. يوم انقلبوا على السلطة كان الدولار الأمريكي لا يتجاوز عتبة 3 ليرات سورية. ماذا فعلوا؟ دمروا الاقتصاد، حاربوا المستثمرين، جعلوا رؤوس الأموال تهرب خارج البلاد، استأثروا بالوظائف التي تقرر المسار الاقتصادي للبلاد، ولم يكن هناك فرصة للظهور والنمو الاقتصادي للمشاريع العملاقة إلا إن أدخلت الخواص منهم ومن الدائرة الضيقة حول زعيمهم كشريك لك يشاركك غصبا عنك في مالك إن أردت أن تنهض بمشروع اقتصادي كبير. ليس هذا فحسب، بل سنوا سنة احتكار السلطات وأزلامها للمصادر الاقتصادية الكبيرة، وكلكم تذكرون كيف كنا في يوم من الأيام ندفع أكبر فاتورة جوال بين الدول العربية وتقدم لنا أسوأ خدمة. كلكم تذكرون كيف كانت البضائع الأساسية محتكرة لأزلامهم ولأعوانهم ولمن يلوز بهم. ماذا كانت النتيجة؟ تراجعت البلاد، ساد الجهل، ساد الفقر، هاجرت النخب، هاجرت العقول، هاجرت الأموال، سيطروا على البلد شيئا فشيئا، ثم انساق الكثير من أبنائنا معهم وغدوا من منظومتهم. ورحم الله شيخنا يوما ما قال: وافق فسادهم هوى في أنفسنا فصار بعضنا مثلهم بل أشد والعياذ بالله. هكذا كانت النتيجة يوم تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها الأحبة الكرام، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل فيهم يمر على أخيه فيراه على المعصية يقول له: ويحك انتهي فإنه لا يحل لك، فيأتي في اليوم الثاني فيراه مقيما على معصيته فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وجليسه، فما زالوا على ذلك حتى ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، أي صاروا مثلهم، ولعنهم جميعا على لسان أنبيائهم. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ثم أتبع روحي فداه مخاطبا لنا أمة الإسلام قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض وليلعننكم كما لعنهم. عندما يطول الأمد على الناس ويخنعون للظلم والظلام، ثم بعد ذلك ينتقلون لمرحلة العون لهم والرضا بهم، يضرب الله القلوب بعضها ببعض، ويعم الفساد في المجتمع بتسلط الأشرار وانكفاء الأخيار، فيظهر الفساد في البر والبحر بما فعل أولئك الناس. أيها الأحبة الكرام، في الذكرى العاشرة لثورة الحرية التي قدر الله بقدره الغالب أن تتفجر وأن تظهر، أتيت هنا مذكرا لكم لماذا خرجنا بالثورة وماذا نريد في سوريا الجديدة. أتيت لكم مذكرا لكي لا يطول الأمد على البعض فينسى ما كنا نريد وما كنا نطمح إليه. عندما آتي هنا لكي أذكركم بالحرية والكرامة والعدالة، فلأنها قيم جامعة مانعة ستنعكس على حياة الناس. قد يقول القائل: همنا أو هم البعض منا مأكله ومشربه ومسكنه، فأي حرية وكرامة وعدالة؟ أقول لك أخا الإسلام، عندما نأتي لكي نطالب بالحرية والكرامة والعدالة، فإنما نريد أن يسوسنا ساسة يخافون الله فينا، فلا يكون حينها همك مأكلك ولا مطعمك ولا ملبسك ولا مسكنك، عندما يسوسك قائد ومجموعة وساسة ودولة عادلة تسعى في خير الناس، تسعى في ازدهار البلاد، في تطورها، في صحتها، في تعليمها، في فرص تنمية اقتصادها. أما إذا كنت في بيئة القمع وفي بيئة الخوف وفي بيئة لا كرامة للإنسان فيها، فلن تجد في هذه البيئة فرصة لا للازدهار ولا لتطوير التعليم ولا لتنمية الاقتصاد ولا لبناء الدولة التي تريد. انظروا إلى الجارة تركيا، أقرب مثال، الكبير في السن منكم يعرف كيف كان الإخوة الأتراك قبل 30 عاما. كان الفقر والجهل ورداءة الخدمات والطرقات السيئة والجوع والاقتصاد المنهار. لما استثمروا هامشا من الحرية لم يكن موجودا في بلدنا، وتشكلت نخب سياسية، شكلت أحزابا، وصلت إلى السلطة ببرنامج اقتنع الناس به، لم تصل إلى السلطة قهرا ولا غلبة، إنما بقناعة اقتنعها الناس، وكان المعيار في بقائها رضا الناس الذين تخدمهم. انظروا الآن الحضارة والمدنية والمشافي والصحة والتعليم والطرقات والاقتصاد والتجارة والتصنيع. الكبار منكم يعرفون كيف كانوا قبل 20 أو 30 عاما. عندما نذكر هذه الأمور أقول لك: إن كنت تريد أن يتحسن وضعك الاقتصادي الشخصي الذي جعلته أكبر همك، فيجب أن تكون عونا لدعاة الحق ولدعاة الخير وللآمرين بالمعروف وللناهين عن المنكر. الشعب السوري أيها الأحبة، يوم خرج بثورته وإلى يومنا هذا يعي تماما ما يريد. مغالطة يكررها البعض ممن يتصدرون المجالس، يقولون: الشعب السوري ما بيعرف إيش بده. والله الذي لا إله إلا هو، الشعب السوري يعرف تماما ماذا يريد منذ يوم خرج فقال: الشعب يريد إسقاط النظام، والشعب يريد الحرية والعدالة والكرامة. هو يعرف تماما ما يريد. من فترة، من 10 أيام، على قناتي على التليجرام، قناة محمد أبو النصر، أرسلت رسالة سألت: لماذا خرجت بالثورة وماذا تريد في سوريا الجديدة؟ واستقبلت أجوبة المتابعين: الناس تعرف تماما لماذا خرجت بالثورة. الناس خرجت تريد قضاء عادلا يحكم بالحق والعدل. الناس خرجت تريد نظاما لا يحارب الأكثرية في قيمها وفي دينها. الناس خرجت تريد منظومة أمنية لكي تحمي أمن الناس، ولتريد أجهزة شرطة تكون ملاذا للمسكين وللضعيف. الناس خرجت تريد دولة تكون ملاذ حماية لشعبها لا سيفا مسلطا على رقابه. الناس خرجت تريد تكافؤا بالفرص، تتقدم إلى الوظيفة أنت ابن الفقير وابن الغني وابن المسؤول وابن المجهول، كلهم متساوون بالفرص، والأولوية للكفاءة والأولوية لمن سيخدم الشعب. الناس خرجت بثورة تريد أن لا يكون أحد فوق المحاسبة، فالشرع والقانون يكون على الأمير قبل الغفير ويكون مطبقا على الجميع. لهذا خرجت الناس في الثورة، حققوا بعض أهدافهم، ولكن الثورة مستمرة، وليست هذه الذي نحن وليس هذا الذي نحن نعيشه أقصى طموحنا، إنما هو مجال وهامش لنا للعمل. الآن نعيش في بحبوحة أكبر بكثير مما لما كنا عند تحت حكم وتحت سلطة آل الأسد، ولكن بالتأكيد ليس هذا ما نطمح له. طموحنا أكبر بكثير، هذا الطموح نحققه باستمراريتنا. راهنوا أن هذا الشعب بعد 10 سنوات لن يستمر، فخيب الله مسعاهم، وخرجت الناس لتقول الثورة مستمرة. ولم نندم ولسنا نادمين، ولن ترونا على ما كان منا نادمين، وثورتنا التي حاصرتموها سيكملها الرجال الصادقون. من لم يقرأ التاريخ أيها السادة، من لم يعمل يشعر باليأس، يشعر بالكآبة. قرأت في التاريخ كثيرا، لم آتي هنا لكي أجمل لكم الواقع، بل لكي أحثكم على العمل. ولكن اقرأوا في تاريخ الثورات، اقرأوا في تاريخ الثورات الأوروبية، اقرأوا في الحرب، تاريخ الحرب الأهلية الأمريكية، سترون أن هذه الثورة السورية سباقة بأشواط كبيرة جدا على المستوى القيمي والأخلاقي وعلى أصعدة كثيرة لا مجال للمقارنة بينها أبدا أبدا. اقرأوا عن الحرب الأهلية الإسبانية وماذا جرى فيها. أناس يختلفون لأجل السياسة من نفس الدين من نفس المذهب، ولم تقف دول عظمى في وجههم. اسمعوا اقرأوا ماذا حصل بينهم من مجازر ومن مآسي لا لم يحصل ولا عشرها في الثورة السورية، على الرغم من الإجرام الذي فعله النظام فينا. أما نحن، بعض يركز على أخطاء بعض الشباب، بعض المجاهدين. من هؤلاء الشباب؟ من هؤلاء الثوار؟ أليسوا أولادك؟ مو تربايتك؟ وترباية أخوك؟ وترباية جدك؟ مين؟ جبنا الاستيراد ما زبط معنا؟ المحلي، هذول مو أولادنا؟ من أين أتينا بهم؟ أليسوا إفراز مجتمعنا؟ أليسوا إفراز مجتمع كان فيه بعض المشايخ يخدروننا، يقول لنا نشتغل على الوعظ والإصلاح. 60 سنة اشتغلنا، عمل المشايخ على الوعظ والإصلاح، فظهرت حقيقة المجتمع عندما تفجرت الثورة. أي وعظ وأي إصلاح هذا عندما يقف الخطيب ويقف الإمام ليتحدث عن المفسدين الصغار ويتجاهل الفاسدين الكبار ويتجاهل المفسد الأكبر، عندما يتحدث عن الظالم الصغير وينسى الظالم الأكبر، عندما يتحدث عن السارق الصغير بل يعظم ويمجد بالسارق وبالمجرم وبالظالم الأكبر، كيف سيحصل الإصلاح في المجتمع؟ لا أبداً أيها السادة، الإصلاح لن يكون إلا بإتمام ما بدأنا، ولكن بناء المجتمعات وبناء الدول يحتاج ردحاً من الزمن، ويحتاج همة الشباب الذين لا يكلون ولا يملون. ونحمد الله تعالى على نعمة جامعاتنا في المناطق المحررة، ونعول كثيرا على همة شبابنا. أستذكر في هذه اللحظة مقولة أحمد شوقي رحمه الله يوم خاطب الثوار السوريين يوم خرجوا على الاحتلال الفرنسي وقصفت فرنسا دمشق بقصيدته الشهيرة التي مطلعها سلام من صبا برد أرق ودمع لا يكفكف يا دمشق ومعذرة اليراعة والقوافي جلال الرزء عن وصف يدق. ماذا قال فيها مخاطبا السوار؟ قال: وقفتم بين موت أو حياة، فإن رمتم نعيم الدهر فشقوا، وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق. ومن يبني الممالك كالضحايا، ومن يدني الحقوق ومن يحق، وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق. نصف ثورة مصيبتها أكبر بكثير من ثورة كاملة. وقفتم بين موت أو حياة، فإن رمتم نعيم الدهر فشقوا. هذه الثورة أيها الأحبة، من قرأ في تاريخ الثورات يعرف أن كل مرحلة من مراحل الثورة لها شكلها الخاص، لها تدافعها الخاص، عسكرة تارة وسياسة تارة أخرى، واجتهاد تارة وحراك شعبي تارة أخرى، هكذا حتى تصل البلاد إلى بر الأمان. اقرأوا تاريخ بلدكم لا بلد أخرى. يحدثوننا في الكتب التي درسناها في المدارس عن الثورة السورية الكبرى سنة 1925، واذكرون لنا أن استقلال سوريا كان سنة 1946. هل أحد منكم فكر يوما ماذا حصل في 20 سنة ما بين الثورة الكبرى وما بين الاستقلال؟ هل خطر بذهنكم هذا السؤال؟ هل تظنون أن المرحلة الصدام العسكري استمرت 20 سنة؟ في الثورة السورية الكبرى توقفت بعد أقل من 2 وبدأ حراك شعبي وبدأ حراك سياسي، وظهرت شيئا فشيئا نخب سياسية التف الناس حولها هي التي انتزعت استقلال هذه البلاد من محتلها. نحن أيها الأحبة بدأنا وحلمنا بالخير وما زلنا مستمرين، وإن شاء الله كل واحد منكم، كل واحد منا بذل الكثير من التضحيات. ما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. من أصابه اليأس والوهن على الأقل لا يحبط ولا يخذل ولا يطعن فيما يعملون. وهناك أناس لم يصبهم بعد لا اليأس ولا الوهن ولا الخذلان، يعملون ومستمرين، والثورة مستمرة والله غالب. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.